أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، نتوقف فيها مع عرض لأهم الأنباء ومن ثم فقرات إخبارية تحليلية متنوعة، ونبدأها بالعناوين معكم بلقيس النحاس. وفد قيادي بحماس يتوجه إلى القاهرة وسط كلام عن اقتراح هدنة جديدة في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان تطالب بالتحرك ضد المجاعة في غزة، ومجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل. رئيسة الوزراء الإيطالية في اتصال مع ولي العهد السعودي بشأن غزة، دور الدول العربية يبقى جوهرياً. اجتماع أردني سوري أمريكي في عمان لبحث سبل تعزيز الأمن في سوريا. قتيل وإجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات في إسبانيا وأوروبا في قبضة الحر. يتوجه وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة اليوم للقاء مسؤولين مصريين، وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أن الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار، وأنهم يناقشون أفكارا بعضها حول هدنة لستين يوما ثم مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد وصفقة تبادل كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم من خطورة ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة عليها، وذلك بعد موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة على خطة لعملية واسعة النطاق للسيطرة على المدينة. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك عبد الله أكد خلال استقباله في قصر الحسينية في عمان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية وضم الأراضي. هذا وقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي ضرورة وقف الأعمال العدائية في غزة دون تأخير وإنهاء الوضع الإنساني المأساوي. وأكدت ميلوني أن دور الدول العربية يبقى جوهريا في غزة بحسب ما أفاد مكتبها غداة إعرابها عن قلقها الكبير حيال خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة. ميدانيا قتل 24 فلسطينيا في ضربات جوية وبنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني الذي أشار إلى تكثيف القصف على المدينة منذ 3 أيام. هذا وكان قد حذر مجلس أوروبا من مبيعات الأسلحة لإسرائيل، داعيا دوله الأعضاء 46 إلى ضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. هذا وقد ندد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان اليوم بالمجاعة التي يعانيها سكان غزة، وطالب بتحرك عاجل لوضع حد لها. وستشارك دنمارك في عملية لإسقاط مساعدات إنسانية فوق غزة تنسقها الأردن والإمارات العربية المتحدة حسبما أفادت وسائل إعلام دنماركية اليوم. من جهة أخرى أعربت فرنسا اليوم عن أسفها للثمن الباهظ الذي يدفعه الصحفيون في غزة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى ضمان وصول آمن وبدون عوائق للصحفيين الأجانب إلى القطاع المحاصر والمدمر. وأدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الغارة الإسرائيلية التي تسببت بمقتل فريق من صحفي قناة الجزيرة الإخبارية في قطاع غزة أثناء تأدية مهمتهم الصحفية، مشيرا إلى مقتل نحو 200 صحافي في ضربات إسرائيلية منذ بداية الحرب في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. إلى الأردن، حيث عقد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص توم باراك اجتماعا في عمان اليوم لمناقشة تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة السويداء السورية التي شهدت أخيرا مواجهات مسلحة دامية على خلفية طائفية. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية أردنية أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة. إلى سوريا، حيث عقد ممثلو عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق استكمالا للمفاوضات الدائرة بين الطرفين وفق ما أفاد مصدر كردي مطلع على المحادثات لوكالة فرانس بريس اليوم، في خطوة أعقبت إعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس. تقدمت القوات الروسية بشكل سريع في جزء ضيق ولكن مهم من خط الجبهة في شرق أوكرانيا بحسب ما أفادت كييف ومحللون قبل أيام على الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وقبل القمة المرتقبة الجمعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن موسكو لا تسعى إلى السلام في أوكرانيا وتستعد بدلا من ذلك لتنفيذ هجمات جديدة. زاد الاتحاد الأوروبي مساعدته العسكرية لأوكرانيا خلال أيار مايو وحزيران يونيو على عكس الولايات المتحدة، مع اعتماد متزايد على الصناعة الدفاعية الأوروبية بدلاً من الاستفادة من المخزونات الحالية من الأسلحة وفقاً لمعهد كيل الألماني للأبحاث. هذا وقد أرجأت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مشددة على واردات بعضهما بعضاً لمدة 90 يوماً قبل ساعة قليلة من انقضاء الهدنة التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم اليوم الثلاثاء. تختنق أوروبا اليوم تحت وطأة موجة حر خانقة، فيما تتزايد الحرائق التي يؤججها الاحترار المناخي لا سيما في شبه الجزيرة الإيبيرية. في إسبانيا حيث أبلغ عن عشرات الحرائق المتفاوتة الشدة، لقي رجل حتفه ليلا في حريق اندلع مساء الاثنين وأتى على أكثر من 1000 هكتار، واضطر آلاف الأشخاص إلى قضاء الليل خارج منازلهم مع إجراءات عمليات إجراء طارئة في بعض الأحيان. وفي فرنسا أعلنت السلطات حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة حر شديدة في 14 مقاطعة في الجنوب الغربي والوسط الشرقي. وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، ننتقل الآن إلى الفقرات الإخبارية والتحليلية. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق، نبدأ فقراتنا التحليلية بمقتطف من ملف اليوم. سنستمع إلى المحلل السياسي والباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية عبد القادر بدوي في قراءة سياسية لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة واحتلال المدينة.
يعني في بداية طرح هذا الموضوع كان هناك يعني ما يشبه الحكم الإسرائيلي بأن اللجنة هي احتلال مدينة غزة، هو يعني عمليا توسيع العمليات العسكرية لتشمل احتلال المدينة بشكل كامل السيطرة عليها. وهذا الأمر يعني يعبر عن نزاعات أو توجهات لدى اليمين في إسرائيل وشركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة. نتحدث عن اليمين المتطرف الذي يدفع باتجاه احتلال قطاع غزة لإقامة حكومة عسكري كمقدمة أو تمهيد لإعادة الاستيطان اليهودي في غزة كما كان قبل عام 2005، أي قبل تفكيك المستوطنات في قطاع غزة. هذا ما يسعى له اليمين المتطرف وهو جزء أساسي ومهم ومركزي في الحكومة اليمينية الحالية، وفي الائتلاف الحالي لديهم وزن حقيقي ومؤثر في قرارات بنيامين نتنياهو. لكن هذا الأمر سرعان يعني ما تبدد، أو هذه الجدية بين المزدوجين سرعان ما تراجعت حينما بدأت تظهر بعض التسريبات من وزراء اليمين المتطرف التي قالت بشكل واضح وصريح بأنها لم تعد تثق بمصداقية بنيامين نتنياهو في حسم أمر حماس. المقصود حسم أمر حماس هو احتلال قطاع غزة يعني من جديد، وربما هذا يعبر عن يعني كما ذكرت بعض الأطراف مع أطراف إسرائيلية يعبر عن يعني محاولة من بنيامين نتنياهو للمراوغة من ناحية، هو يريد كسب يعني تأييد الائتلاف الحاكم ومنع شركائه في اليمين المتطرف من الخروج من الحكومة أو ربما إسقاط الحكومة، يقدم لهم مثل هذا العرض. لكن من ناحية أخرى وهكذا يعني بعض الأصوات الإسرائيلية تقرأ ذلك، من ناحية أخرى بنيامين نتنياهو بالفعل يحاول الاستفادة يعني من هذا الأمر من أجل الدفع باتجاه صفقة شاملة تنهي الحرب، لكن مع الاتفاق على كل القضايا العالقة فيما يتعلق بقضية اليوم التالي بأن تحكم قطاع غزة وكل البنود التي وضعها بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينت من نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة، سيطرة أمنية إسرائيلية مطلقة على قطاع غزة بالإضافة إلى إقامة سلطة مدنية غير تابعة للسلطة الفلسطينية أو حتى لحركة حماس، بالإضافة إلى يعني تهجير أو إخراج أو إبعاد قيادات حركة حماس المسؤولة يعني عن أحداث السابع من أكتوبر. بالتالي هذه الشروط الخمسة التي وضعها بنيامين نتنياهو كشروط يعني لإنهاء الحرب على القطاع في مقابل خطة إعادة الاحتلال وسط المراوغات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو والحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل برعاية أمريكية، وأن إسرائيل لم تعد معنية بصفقات جزئية، هي رفضت بالفعل صفقة جزئية في السابق. بالتالي نتحدث عن يعني هذا السيناريو ربما يكون هو يعني محاولة من بنيامين نتنياهو للمراوغة للضغط على حركة حماس، للضغط على الطرف الأمريكي، للضغط حتى على الدول العربية للدفع باتجاه الضغط على حركة حماس للقبول بهذه الشروط أو التوصل إلى صيغة أو مخرج يلبي هذه الشروط تضمن تحقيق الأهداف الإسرائيلية الخمسة كما يعني وضعها بنيامين نتنياهو، ولكنها في نفس الوقت تفضي إلى اتفاق شامل.
مسؤول إيراني رفيع في زيارة إلى العراق ومن ثم إلى لبنان. زيارته إلى لبنان أثارت قبيل حصولها زوبعة انتقادات في الأوساط المناهضة لحزب الله. مازن حمود،
إذاعة الشرق، تقرير.
على وقع انقسامات عميقة في العراق بشأن مشروع تعزيز نفوذ قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى العراق يوم الاثنين، والتقى المسؤولين العراقيين ووقع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين بلاده وبغداد بإشراف رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين. كما بحث لاريجاني مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين والوضع في غزة. وقالت مصادر حكومية عراقية إن هدف زيارة لاريجاني إلى بغداد أيضا إطلاع الجانب العراقي على موقف إيران من تطورات الصراع مع أمريكا وإسرائيل. أما في الجانب اللبناني لزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، فيقوم الأخير بزيارة بيروت بعد بغداد، لكن على وقع توتر بين حزب الله حليف إيران والحكومة اللبنانية التي أقرت خطة الأسبوع الماضي تقضي بتكليف الجيش اللبناني برسم خطة لنزع سلاح الحزب في أول اجتماع وزاري. ثم في الاجتماع الثاني أقرت الحكومة ورقة المبعوث الأمريكي توم براك التي تطالب الحكومة اللبنانية العمل على حصر السلاح بيد الدولة. هذه الخطوة الحكومية لم تغضب حزب الله فقط، إنما أغضبت إيران، وقال وزير خارجيتها حينها عرقجي أن طهران تساند حزب الله في موقفه من نزع سلاحه، وموقف الحزب هو أنه سيتعامل مع القرار الحكومي اللبناني وكأنه غير موجود، وشن حملة تخوين على الحكومة معتبرا أن خطة نزع سلاحه تخدم إسرائيل. وحتى مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي أكبر ولايتي شدد على أن طهران تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأن هذا السلاح كما قال ساعد الشعب اللبناني والمقاومة وما زال. فمجيء لاريجاني إلى لبنان أثار زوبعة من الانتقادات لدى الأوساط المناهضة للحزب، وحتى وزير الخارجية اللبناني رجي فهو غير مستعد للقاء لاريجاني معتبرا مواقف إيران تدخلا في الشأن اللبناني كما نقلت وسائل إعلام محلية. وقال لاريجاني قبل مغادرته طهران إن تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق، نتشاور بمختلف القضايا الإقليمية، في هذا السياق المحدد نتواصل مع المسؤولين اللبنانيين والشخصيات المؤثرة في لبنان.
سينما. يواصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل التعاون مع منصة البث العالمية نتفليكس. الاتفاق الجديد الممتد لعدة سنوات يمنح نتفليكس حق الموافقة أو الرفض على أي مشروع قبل أن يعرض على جهات إنتاج أخرى، مما يتيح لثنائي مرونة أكبر لكنه أقل ربحية من العقد السابق. الثنائي الذي بدأ شراكته مع نتفليكس عام 2020 قدم من قبل السلسلة الوثائقية هاري أند ميغان ومسلسل ويذ لايف ميغان. العقد السابق كان حصريا وبلغت قيمته بحسب تقارير نحو 100 مليون دولار وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. وقالت ميغان أنها فخورة بتوسيع الشراكة لتشمل أيضا علامتها التجارية أزيفر التي تضم منتجات متنوعة من النبيذ إلى مربى المشمش. من جانبها وصفت كبيرة مسؤولي المحتوى بيلا باجاريا الزوجين بأنهما صوتان مؤثران تصل قصصهما إلى جماهير حول العالم. يأتي هذا التطور بعد سنوات من انتقال هاري وميغان إلى كاليفورنيا وانفصالهما عن العائلة الملكية البريطانية وبعد بدء مسيرتهما الإعلامية المستقلة.
سينما.
اكتشاف متحجرة حيوان يزن حوالي 40 غراما عاش مع الديناصورات، مع روجي خوري.
دراسات وعلوم. اكتشف باحثون في باتاغونيا متحجرة حيوان ثدي صغير بحجم الفأر عاش جنبا إلى جنب مع الديناصورات، ولم يكن معروفا سابقا لدى العلماء المتخصصين بالكائنات المحجرة أي علم الأحياء القديمة. وكان حيوان يوسيريوم بريشر يزن ما بين 30 و 40 جراما وعاش خلال العصر الطباشيري أي قبل نحو 74 مليون عام وهو أصغر حيوان ثدي اكتشف على الإطلاق في هذه المنطقة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأوضح رئيس فريق العلماء التابع لجامعة تشيلي هانس بوشل أن المتحجرة عبارة عن قطعة صغيرة من الفك مع ضرس وتاج وجذر ضرسين آخرين. وعثر الباحثون على هذه المتحجرة في وادي ريو دي لاس تشيناس وهو نهر يقع في منطقة ماجالانيس جنوب تشيلي على بعد نحو 3000 كيلومتر جنوب سانتياغو. وكان يوسيريوم بريشر بحسب مكتشفيه حيوانا ثديا قادرا على وضع البيض على غرار خلد الماء راهنا وعلى حمل صغاره في جراب مثل الكونغورو. وشكل أسنانه يدل أن نظامه الغذائي كان يتكون من أطعمة نباتية صلبة نسبيا. انقرض هذا الحيوان الثدي الصغير في نهاية العصر الطباشيري مثل الديناصورات قبل قرابة 66 مليون سنة. دراسات وعلوم.
شكرا لإصغائكم وشكر خاص لريمو على الإخراج الإذاعي. كنت معكم بلقيس النحاس ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق.